بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، عنوان هذا الدرس البكاء أحكام وفوائد. وقد اخترت هذا الدرس لأسباب كثيرة، وهذه الأسباب لو أردنا الحديث عنها لاحتجنا أيضا إلى وقت طويل، خاصة أن الأمة تعيش أزمة في مجالات شتى، ومن ضمن ما تعيشه الأمة من الأزمات أزمة عظيمة يشتكي منها كثير من الأحباب من إخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض. هذه الأزمة أيها الإخوة هي ضعف الإيمان بالله وضعف اليقين بموعود الله جل وعلا، ومن ثم أيضا ندرة الخشوع مصداقا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث، حيث قال في الحديث الصحيح: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. فأقول أيها الإخوة إن البكاء نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، وقد ذكر الله تبارك وتعالى نعمة البكاء مع الضحك، فقال جل وعلا: وأنه هو أضحك وأبكى. فالله تبارك وتعالى يضحك من يشاء من عباده، كما أنه سبحانه وتعالى يبكي من يشاء من عباده، وهذه سنة جرت على جميع الخلق، فالله تبارك وتعالى له حكمة في ذلك. أقول أيها الإخوة، الحديث عن البكاء حديث ذو شجون، وقد ترددت كثيرا في اختيار النقاط التي سأتحدث عنها حول هذا الموضوع، وذلك لكثرتها، لأنني رأيت نفسي لما جمعت مادتها العلمية وجدت أني أمام نقاط كثيرة اضطربت عند الاختيار، وإني لا أرغب أيها الإخوة في أن أقطع الموضوع على أكثر من درس، فيعذرني الإخوة جميعا إن حصل في هذا الموضوع خلل، فإن السبب كما ذكرت هو أن هذا الموضوع ينتظم نقاطا كثيرة، وكل نقطة تحتاج إلى تعليق وإلى تدليل وإلى تمثيل. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القيامة. أقول أيها الإخوة، الحديث سيكون عن 20 نقطة على الشكل التالي: أولا، تعريف البكاء. ثانيا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء. ثالثا، فضل البكاء من خشية الله. رابعا، أنواع البكاء. خامسا، مقارنة. سادسا، البكاء في الخلوة. سابعا، حكم البكاء في المصيبة وحكم النياحة. ثامنا، العلم والبكاء. تاسعا، حكم البكاء في الصلاة. عاشرا، البكاء تعبير الصادقين. 11، عتاب للمؤمنين. 12، التباكي معناه ومدى مشروعيته. 13، بكاء أهل النار. 14، أثر البكاء في بعض الأحكام الشرعية. 15، كيف يبكي المسلم تعبدا لله. 16، كيف بكى أبي رضي الله عنه. 17، متى يبكي الحيوان. 18، وهل يبكي الجماد أيضا. 19، بكاء المرء ليس دليلا على صدقه. والنقطة الأخيرة وهي برقم 20، دعاء. فأقول أيها الإخوة باختصار شديد، البكاء يقصر ويمد، فيقال بكاء بالهمزة ويقال بكاء بالألف المقصورة. وقال بعضهم: إذا مددت بالهمزة يعني بكاء أردت الصوت الذي يكون مصاحبا للبكاء، وإذا قصرت فقلت بكاء إنما أردت الدموع وخروجها، أي نفس الحالة التي تعتري الذي يبكي. قال كعب بن مالك: بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل. ويقول الخليل إمام أهل اللغة رحمه الله تعالى: يقول من قصر يعني قال بكى ذهب به إلى معنى الحزن، ومن مده يعني بكاء ذهب به إلى معنى الصوت. والبكاء أيها الأحباب يختلف عن التباكي، لأن التباكي هو استجلاب البكاء وطلبه، وسيأتي الحديث إن شاء الله عن التباكي وحكمه وهل هو مشروع أو لا. والبكاء أيضا يختلف عن الصياح والصراخ، والذي يفصل بين الصراخ والصياح وبين البكاء أن الصياح والصراخ ربما كان صوتا نابعا من غير بكاء، وهو يتميز بأنه بصوت عالي بأقصى طاقة الإنسان. وكذلك النياحة تختلف عن البكاء لأنها بكاء بصوت مسموع، والندب أيضا طبعا النياحة بصوت مسموع على ميت، والندب هو البكاء على الميت مع تعداد محاسنه، والنحب أو النحيب هو أشد البكاء. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن بكائه صلى الله عليه وسلم، يقول: هو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. وبكاؤه عليه الصلاة والسلام يكون تارة للميت رحمة به، وتارة يخاف على أمته، كما في قصته حينما تلا عليه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حينما تلا عليه آية النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رأى أو نظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أما كيفية بكائه عليه الصلاة والسلام فقد كان من جنس ضحكه، فكما أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالقهقهة التي يفعلها مع الأسف الشديد كثير من المسلمين اليوم، تجد بعضهم إذا ضحك ضرب برجله الأرض ثم انقلب على ظهره ثم أصدر من الأصوات ما يجعل الإنسان يستحي من الجلوس معه. وهذه الصفات أيها الإخوة ليست من سمات وهدي المؤمنين، بل إنها مخالفة لما ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بكائه. فكان إذا بكى عليه الصلاة والسلام كما يذكر ذلك عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، يقول عبد الله رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي كصوت القدر إذا اشتد غليانه. هذا البكاء أيها الإخوة الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن ظان أنه نتيجة ضعف، كلا، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أقوى الناس وكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، ولكن البكاء رحمة من الله عز وجل يقذفها في قلب عباده، في قلوب عباده، ومنهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبكاء عبادة كما سيأتي في بعض المواضع. وقد بكى عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وبكى عند سماع القرآن، وبكى عند موت بعض أصحابه، وبكى صلى الله عليه وسلم عندما زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم، فبكى بكاء شديدا وأبكى من حوله، لأنه رحم أمه أنها ماتت على غير ملة الإسلام فكانت من أهل النار، نسأل الله العافية. أما بكاؤه صلى الله عليه وسلم من خشية الله فهو الذي ربى أصحابه على هذا، فكيف بكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكونوا قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى الله ويبكي من خشيته عليه الصلاة والسلام. فضل البكاء من خشية الله. أيها الإخوة والأخوات، إن المؤمن الحق متى استحضر عظمة الرب عز وجل ومتى استحضر مع ذلك وفي نفس الوقت تقصيره وتفريطه في جنب الله، والله إنه لا يملك أن يعبر عن هذا الشعور بأكثر من دمعة تنسكب على خده يتلو ذلك وجل القلب الذي أثنى الله عز وجل على أصحابه فقال: وبشر المخبتين. أقول أيها الإخوة في الله إن البكاء من خشية الله له أجر عظيم. اسمعوا ما قال ربنا جل جلاله في سورة المائدة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، إلى أن قال الله جل وعلا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، فأخبر بجزائهم وسماهم سبحانه وتعالى محسنين، وكفى بهذا الاسم فخرا أيها الإخوة، فإن الإحسان أعلى درجات هذا الدين كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة المشهور المتفق عليه سبعة يظلهم الله في ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اعلم يا من بكت عينه لخشية الله أن هذا سبب من أسباب الظلال يوم القيامة، يوم أن يشتد بالناس الحر فلا يجد إلا ظلال الله جل جلاله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أنه قال لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى حتى يلج اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله، ودخان جهنم في منخري عبد أبدا. رواه الترمذي والنسائي وحديث صحيح. ومن أعظم الأحاديث أيها الإخوة حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح وقد رواه الترمذي وغيره. النقطة التي بعدها أيها الإخوة أنواع البكاء. استقصى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع البكاء فعدها عشرة في كتابه الماتع النافع الذي لا زال العلماء يوصون بقراءته، كتاب زاد المعاد. يقول رحمه الله في كتابه الزاد أنواع البكاء عشرة، وذكر الأول قال هو بكاء الرحمة والرقة. بكاء الرحمة أيها الإخوة هو الذي يحصل للمسلم من حالة إذا سمع أخبار الجوع واليتامى والمساكين على سبيل المثال، وهذا يحصل حتى لغير المسلم، فحتى الكافر أحيانا ربما حصل في قلبه رحمة فبكى بسبب ذلك. وقد حصلت قصة للنبي صلى الله عليه وسلم سنذكرها بعد قليل في قصة موت ابن لإحدى بناته صلى الله عليه وسلم، فقد وجد هذا الغلام يتألم لخروج روحه فبكى صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنظر. النوع الثاني من أنواع البكاء بكاء الخوف والخشية، وهذا هو المحمود في شرع الله جل وعلا، وقد قال تبارك وتعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وثبت في الحديث الصحيح أيضا عينان لا تمسهما النار ومنهما عين بكت من خشية الله. أقول أيها الإخوة النوع الثالث هو بكاء المحبة والشوق. ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، هذه شهادة ومنقبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن بكى تأثرا من هذه الكلمة قال هل أنا إلا لك يا رسول الله، هل أنا إلا لك يا رسول الله. بكى رضي الله عنه لما سمع هذه العبارات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الإخوة أيضا من بكاء المحبة والشوق الحالة التي تعتري المؤمن إذا سمع آيات الوعد والنظر إلى وجه الله عز وجل وارتاح إلى ذلك واشتاق إليه. وأقول أيها الإخوة وأيضا إن بعض المحبين يبكون لكن محبتهم محبة شيطانية، فمن يبكي من أجل معشوقته سواء كانت امرأة أو كانت كرة أو كانت غير ذلك، عجبا لمن لا يبكي دموعا عند سماع آيات الكتاب تنزل ولا ويبكي إذا فاز فريق له يشجعه. أهذا الفرح؟ أهكذا يكون المسلمون أيها الإخوة؟ لقد وجدنا أناسا بلغوا من الكبر عتيا، تجدهم من أقسى الناس قلوبا، وفجأة فإذا هم يبكون. سبب البكاء من أجل أشياء تافهة يستحي الإنسان من ذكرها. أقول أيها الإخوة إن هذه نتيجة من نتائج التربية الفاسدة التي يتربى عليها المسلمون اليوم، ابتعادا عن كتاب الله عز وجل وتقليدا أعمى لا يفقهون منه شيئا لأعداء الله اليهود النصارى الذين ربما انتحر أحدهم لأن فريقه لم يفز، وربما انتحر أحدهم لأن الذي يحبه من المطربين ومن المغنين ومن الفنانين قد هلك. أسأل الله عز وجل أن يهلك كل من فيه فساد لهذه الأمة. أيها الإخوة في الله، ومن أنواع البكاء أيضا على ما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، وهذا مثل بكاء المريض والمتوجع، ومثله أيضا بكاء الطفل إذا لم يحتمل جرحا أو ما شابه ذلك، أو حينما يعاقبه أبوه فإنه يبكي تألما، هذا من هذا النوع. النوع السادس أيها الإخوة هو بكاء الحزن، مثل بكائه صلى الله عليه وسلم على إبراهيم ابنه لما مات، والقصة في الصحيحين، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما رأى روحه تخرج: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يقول ابن القيم رحمه الله: الفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب، أما بكاء الخوف فإنه يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك. النوع السابع هو بكاء الخور والضعف، وهذا أيها الإخوة عند كثير من المسلمين اليوم تجده لو كلمته بشدة بكى من الخوف أو بكى من الضعف والخور، لا يتحمل أي موقف شديد، وهذا خاصة عند النساء يكثر أكثر من الرجال. بعض الناس لو رأى نقطة دم بكى من الجزع، ربما ما كان يعلم أن فيه جرح، لكنه إذا رأى الدم بكى من شدة الجزع والخور، وهذا لا شك أنه ليس بمحمود في شرع الله. النوع الثامن من أنواع البكاء هو بكاء النفاق، وهو أن تدمع العين والقلب قاس، فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا، وما أكثر هؤلاء الممثلين. النوع التاسع من أنواع البكاء البكاء المستعار والمستأجر عليه، وهذا كبكاء النائحة بالأجرة التي تستأجر كي تبكي في البيت الذي حصلت فيه الوفاة. وقد قال ابن القيم رحمه الله عن عمر رضي الله عنه، نقل عنه أنه قال عن النائحة: إنها تبيع عبرتها وتبكي شجوى غيرها. ولذلك يقولون ليست النائحة كالثكلى التي فقدت الميت تبكي من قلب، أما هذه النائحة فإنها تستأجر، فعلى قدر الأموال يكون البكاء. النوع العاشر والأخير من أنواع البكاء هو بكاء الموافقة، وهو أن يحرص الرجل على أن يبكي مثل الذين يبكون حوله، وهذا يحصل أحيانا بلا شعور. وأقول أيها الإخوة من أوضح الأمثلة على هذا ما يحصل في صلاة التراويح، بعض الناس ما يدري ماذا يقرأ الإمام أصلا وفي أي سورة، ولا يفهم شيء، ربما كان أعجميا أصلا ما يعرف ما معنى كتاب الله عز وجل، ولا يفهم حرفا واحدا من كتاب الله، فإذا به يلتفت يمينا فيجد من عن يمينه يبكي وعن من شماله يبكي، فإذا به يبكي هو ولا يدري لماذا يبكي. وهذا يحصل كثيرا أيها الإخوة، وهو من بكاء الموافقة، فعلينا ألا نكون من الباكين موافقة لغيرنا، لأننا أيها الإخوة بالفعل نجد أن كثيرا من المسلمين يبكون في صلاة التراويح بكاء شديد، حتى يزعجون الإمام أحيانا ما يستطيع يقرأ، ويزعجون الآخرين بكاء شديد ونحيف، ويخرجون من المسجد تجد أحدهم يعني ما تأثر، يخرج سيجارته ويدخن، والثاني يغتاب، والثالث يفعل. لماذا؟ لأن البكاء لم يكن صادرا من القلب، إنما هو شعور اعترى ذلك الرجل في ذلك الموقف فبكى. وعلى كل حال نحن لا نذم من يبكي موافقة، ولكن نقول إن الذي يجب على المؤمن أن يكون بكاؤه بكاء شرعيا يؤجر عليه عند الله تبارك وتعالى. هنا مقارنة، أقول أيها الإخوة يجب على كل واحد منا أن يقارن بين البكاء عند سماع القرآن والبكاء عند سماع الدعاء في صلاة القنوت خاصة. أنا أتساءل أيها الإخوة، لماذا يبكي المسلمون عند الدعاء ولا يبكون عند القرآن؟ هذا والله من جهلهم بدين الله عز وجل، وهذا دليل أيها الإخوة أيضا على أنها ربما كانت فتنة أكثر منها فعلا تأثرا وخشوعا. كيف أيها الإخوة الإنسان يتلى عليه آيات الله عز وجل ولا يتأثر؟ والله أيها الإخوة بعض الآيات الإنسان لا يستطيع أن يقرأها، وقد ورد عن السلف ما يجعل الإنسان يحتقر نفسه عندما يقرأ تراجمها. أقول أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى يقول: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. إذا سمعوا القرآن فكيف أيها الإخوة نقارن بين كلام بشر؟ وربما كان الداعي أيضا يعتدي في الدعاء، فإن بعض الداعين يعتدون في الدعاء، دعاءهم ليس بشرعي، فتجده يأتي بالاستجعات المتكلفة، وتجده يقول اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم ويبدأ يسرد ولا تجعلنا ممن قلت فيهم ويطيل على الناس. وهذا أيها الأخوة كله ليس مشروعا وليس من هدي السلف الصالح، ومع ذلك الناس يبكون. وإذا أراد أن يدغدغ المشاعر أخذهم في رحلة إلى القبر، رحلة إلى المقبرة، فنفتح الباب ثم ندخل فإذا بالتراب نراه، فإذا به ينهار، فإذا بالدود يأتي. هذا كله أيها الأخوة صار الناس لا يتأثرون إلا به. أنا أقول ليس هذا أمرا يذم صاحبه، أعني الذي يبكي من أجله، لكن لماذا لا نربي أنفسنا تربية سلفية أيها الأخوة في هذا الباب؟ التربية السلفية يعني على منهج السلف الصالح في هذه القضايا. نحن أيها الأخوة نتبنى منهج السلف في كل شيء، في العقيدة وفي الدعوة وفي الأخلاق وفي تربية القلوب على مثل هذه الأعمال التي تنفع صاحبها وتزيده إيمانا بإذن الله عز وجل. فهذا الموضوع أيها الأخوة يحتاج إلى مراجعة. فقارن يا أخي المسلم بين بكائك عند سماعك القرآن وبين بكائك عندما تسمع الإمام يدعو، وربما ذكرك بأشياء لست في حاجة أن تبكي من أجلها. بعض الناس إذا دعا الداعي وذكر بأشياء من أمور الدنيا بكى من أجلها، فيظن المسكين أنه يبكي خشوعا لله، وليس بذلك. فالله تبارك وتعالى هو المطلع على السرائر. البكاء في الخلوة، احرص أخي المسلم إن أردت الأجر الذي مر معنا كما في حديث أصحاب الظلال وحديث عينان لا تمسهما النار. أقول إذا كنت فعلا حريصا على الأجر فابتعد عن الناس، أردت البكاء ابتعد عن الناس. البكاء في الخلوة له أجر عظيم كما مر معنا في الأحاديث، وذلك لسببين. لماذا خص الله تبارك وتعالى البكاء في الخلوة؟ لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنه أدعى للإخلاص والابتعاد عن المرأة، وهذا واضح. إنسان إذا كان لوحده وبكى من خشية الله يبكي من أجل الجدران، أما إذا نظر الناس إليه ربما أعجبه نظرهم فبكى من أجلهم. وهذا أيها الإخوة ربما صار من الصعب أن يميزه المؤمن في قلبه. ولذلك يجب علينا أيها الإخوة أن نكثر من قولنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لأنه كان من أكثر ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني لتميز بكاء الخلوة أن الخلوة أيها الإخوة مدعاة إلى قسوة القلب. أكثر الناس الآن بعض المعاصي لا يفعلونها إلا إذا خلوا. لماذا؟ لأن لا أحد ينظر إليه، فيتجرؤون على المعصية في الخلوة أعظم من جرأتهم أمام الناس، ولذلك صارت المجاهدة في الخلوة أعظم من المجاهدة أمام الناس. لأن الإنسان ربما فعل الطاعة أمام الناس لأنه يعينونه عليها ولأنه يجتمع بالصالحين فيفعل مثل فعلهم، أما إذا كان لوحده فإنه يجد لذة لا يجدها غيره. وأنا أقول أيها الأخوة من استيقظ لوحده في الليل وصلى بعض الركعات في بيته فنظر عن يمينه وشماله فإذا بالظلام يلف غرفته، هذا الموقف أيها الأخوة لا شك أنه من أعظم ما يورث القلب إيمانا بالله عز وجل وزيادة أيضا في اليقين الذي يحتاجه كل مؤمن منا. النقطة التي بعدها أيها الأخوة وهي تابعة لها حال السلف في إخفاء العبادات. واخترت أيها الأخوة يعني شيئا يسيرا، وإلا فالمقام يطول ذكره عند التحدث عن إخفاء السلف لعباداتهم. يقول الحسن البصري واسمعوا أيها الأخوة وقارنوا، يقول لقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا. والناس الآن إذا بعضهم إذا تصدق جلس في المجلس قال اللهم لك الحمد لقد وفقنا في هذا رمضان الفائت، أنفقنا ولله الحمد كذا من الأموال، والثاني يقول والله السنة هذه زحمة في رمضان في مكة، لأن العمرة والله ما استطعنا أن نطوف. هو يريد أن يبين يعني نحن طفنا والزحام والحمد لله وخسرنا. بعضهم ما يستحي يقول خسرنا في العمرة 10,000، خسرت في العمرة؟ قل أنفقت يا أخي. فهذه الأشياء ناتجة في الغالب من حرص هؤلاء على المدحة ولا شك أن هذا الأمر نسأل الله العافية يحبط العمل. يقول الحسن أيضا البصري: إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام، يخشى أن يراه الناس ويبكي يخرج من المجلس. تقول امرأة حسان بن أبي سنان رحمه الله: كان حسان يجيء فيدخل معي في فراشي زوجته ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، يتصنع النوم حتى تنام، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم يصلي، حتى زوجته لا يريدها أن ترى هذا المنظر. ويقول عبد الله: وكان عبد الله بن المبارك وهو معروف إمام من أئمة السلف وهو من المجاهدين المشهورين بالجهاد في سبيل الله، ذكروا في وصفه أنه يضع اللثام على وجهه عند القتال في سبيل الله خشية أن يراه أحد. ولهذا قال الإمام أحمد عن عبد الله بن المبارك: ما رفع الله بن المبارك إلا بخبيئة كانت له، خبيئة ما يعرفها إلا الله عز وجل. ويقول محمد بن واسع رحمه الله: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به، وهذا أيوب السختياني غلبه البكاء يوما فقال: الشيخ إذا كبر مج وغلبه فوه، يقصد يعني أنه ما عاد يتحكم في ثمه، فوضع يده على فيه وقال: الزكمة الزكمة ربما عرضه. لماذا كانوا يقولون هذا؟ يخشون أيها الإخوة من الرياء وأن تنقص أجورهم بسبب نظر الناس إليهم. هذا حالهم، فما حالنا أيها الإخوة؟ هؤلاء قوم لما أخلصوا بارك الله عز وجل في أعمالهم وفي علومهم وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، فنسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم. النقطة التي بعدها: حكم البكاء في المصيبة والنياحة. اتفق الفقهاء أيها الإخوة على أن البكاء، وأنا أتعمد أيها الإخوة أن أنتقل للنقطة فيها حكم شرعي ثم نقطة يكون فيها موعظة من باب التنميع. اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن البكاء عند موت أحد إن كان قاصرا على خروج الدمع فقط بلا صوت فإنه جائز، هذا بالاتفاق. ومثله أيضا أن يغلبك البكاء على فقد الميت بصوت لا تقدر على رده، ومثله أيضا حزن القلب، هذه أشياء أنت لا تملكها فأنت لا تأثم بسببها. أما البكاء بصوت عال لكن من غير نياحة ولا ند، يعني ما تذكر محاسن الميت أثناء البكاء ولا شق جيوب ونحوه مما ورد النهي عنه، أهل العلم يقولون إن الصحيح الجواز. لماذا؟ لأنه دل عليه دليل، فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أصيب أبي، أبو جابر هو عبد الله بن حرام الأنصاري فقد استشهد رضي الله عنه، قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي فجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تغله بأجنحتها حتى رفعوه. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة، وهو معروف من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى سعد بن عبادة الشكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، فلما دخل عليه وجده في غشية يعني في إغفاءة، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات، فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، قال: ولكن يعذب بهذا أو يرحم. إذن أيها الأخوة، الحكم لا يتعلق بما عجز العبد عنه، البكاء الذي يكون بصوت ولكن من غير نياحة ولا ند الصحيح جوازه. وثبت في الصحيحين أيها الأخوة من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع يعني تخرج كأنها في شنة يعني كأنها في قربة، صوت الماء في القربة، هذا صوت النفس أثناء خروجها، نسأل الله حسن الختام. ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن أيها الإخوة، لا بد من التفريق بين البكاء عند المصيبة إذا كان بكاء محرما وبين البكاء الجائز. ويوضح هذا والضابط فيه ما رواه جابر رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق إلى ابنه إبراهيم، إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام، فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ فهم عبد الرحمن أن البكاء كله محرم. قال عليه الصلاة والسلام: لا، يعني أنا نهيت نعم، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب. ابن تيمية يرى أنه مستحب، يقول: وذلك لا ينافي الرضا بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. يعني فرق بين أن ترحم الميت، وهذا أنبه يا إخوة، أكثر الناس الآن لماذا يبكون عند فقد القريب؟ يبكي لأنه يقول: أنا لن أرى فلان بعد اليوم، افتقدنا فلان. يجب يا أخي إذا أردت الأجر أن تبكي رحمة له، لأنه الآن بدأت قيامته. الميت إذا مات بدأت قيامته، فأنت ترحمه، هو بدأت معه أشياء خطيرة، فأنت ترحمه فتبكي. أما من يبكي لأنه فقد فلان لن يرى فقط، فهذا البكاء ليس هو البكاء المحمود الذي أراده شيخ الإسلام. وقد فصل في هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تفصيلا طويلا في كتابه عدة الصابرين، وبعضهم يقول عدة الصابرين. لما مات علي بن الفضيل بن عياض أحد أبناء الفضيل، ضحك الفضيل أثناء الجنازة، استغربوا: كيف تضحك يا فضيل؟ قال: أريد أن أظهر الرضا بقضاء الله عز وجل. فهل يشرع يا أخوة أن الإنسان يضحك في المقبرة، ميت له ميت ويضحك؟ هذا في الحقيقة أنه ليس مشروعا. قال أهل العلم: هذا الرجل الذي يكون في مثل حالة الفضيل لا شك أنه أحسن حالا بكثير من أهل الجزع والتسخط والنياحة إلى آخره، ولكن أحسن الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يرحم وفي نفس الوقت يصبر على القضاء. قال الله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ذكر معنا هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد العاشر من الفتاوى. إذا كان المحرم أيها الإخوة هو النذب والنياحة إلى آخره، يقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز لا للرجال ولا للنساء. بعض الناس يظن أن المرأة فقط هي التي لا يجوز لها النياحة، حتى الرجل كما نقل الإجماع على هذا ابن عبد البر رحمه الله. وردت أحاديث كثيرة أيها الإخوة تحذر من النياحة، وعدها أهل العلم من أحاديث الكبائر، فمنها ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، ومن الحالقة وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة، ومن الشاقة وهي التي أيضا تفعل ذلك تشق ثيابها عند المصائب. هنا إشكال أيها الإخوة، وطالما سأل بعض الإخوة عنه. هذا الإشكال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وفي البخاري أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ومن ينح عليه يعذب بما نيح عليه. جاء في رواية عند غير البخاري وقد صححها الألباني أنه قال عليه الصلاة والسلام: بما نيح عليه يوم القيامة، يعني هذا العذاب يحصل له يوم القيامة. وبعض الأحاديث جاء أنه يعذب في قبره. هذا الإشكال أيها الإخوة صار إشكالا، لأنه يعارض في ظاهره قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. فكيف الإنسان يعذب لأن أهله قد بكوا؟ فاختلف العلماء على أقوال كثيرة ربما وصلت إلى العشرة، لكن الأقوال الصحيحة منها هي التي يدل عليها الدليل، وممكن أن يستظهر منها دليلان. القولان. القول الأول ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه، يعني إنسان قبل أن يموت يقول إذا مت فابكوا علي وشقوا الثياب وافعلوا وافعلوا، هذا محمول على هذا. وقالوا أيضا يدخل فيه من كان يعلم أن أهله يفعلون هذا ولم يوصهم بخلاف ذلك، يعني إنسان سبق أنه مات له قريب فوجد أهله يفعلون نسأل الله العافية النياحة ورفع الأصوات والند والنحيب وربما شق الثياب وقطع الشعر، فهو يعرف أنهم يفعلون هذا ولم يوصهم ألا يفعلوا ذلك عند موته، فهو داخل في هذا الوعيد عند طائفة من العلم، ونسب هذا القول للجمهور بعض أهل العلم. استدلوا بقول لعبد الله بن المبارك رحمه الله قال إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا بعد ذلك، يعني بعد وفاته لم يكن عليه شيء، وهذا يرجح قول الجمهور. القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وطائفة من المحققين، قالوا أن معنى أنه يعذب في قبره يوم القيامة ليس التعذيب الذي هو العقوبة، إنما هو التعذيب بمعنى التألم، يعني يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ وليس يوم القيامة. قالوا إنه وردت بعض الأحاديث فيها أنه يعذب في قبره، فهذا دليل على أنه يتألم. وقالوا مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح السفر قطعة من إيش؟ من العذاب، لو كان معناها العقوبة كان صار السفر محرم، لا السفر قطعة من العذاب، يعني لأنه يمنع الإنسان من الأشياء التي اعتاد عليها فهو يتألم لفقدها، مثل الراحة ومثل الجلوس في البيت والجلوس مع الأولاد أحيانا، هذا كله يفقده المسافر فهو يعذب إذا سافر في هذه الناحية. فقال أهل العلم إن عذاب، هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله بن القيم، قالوا إن عذاب الميت في قبره بسبب النياحة هو من جنس عذاب المسافر، فهو ليس عذاب عقوبة. لكن يشكل عليه أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعذب يوم القيامة، ولذلك لعل الأقرب والله أعلم من جهة الدليل أن المعنى هو ما ذهب إليه الجمهور وما أشار إليه عبد الله بن المبارك، وهو أنه من لم يوصهم وهو يعرف أنهم ينوحون أو من كان يرضى بهذا النوح، والله تعالى أعلم. وهناك أقوال أخرى، عائشة مثلا رضي الله عنها تختار أن هذه الأحاديث لا تصح لأنها ما سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام فأنكرتها، قالت كيف الإنسان يعذب، لكن لا شك أيها الإخوة أن الذي سمع حجة على من لم يسمع، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث، وقد سمعتم أن بعضها في الصحيحين. النقطة الآتية العلم والبكاء، هل هناك أيها الإخوة علاقة بين العلم والبكاء؟ الله عز وجل أمر بالعلم فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وجاء بفضل العلم ما يصعب سرده في مجلس أو مجلسين، سواء كان ذلك في نصوص الكتاب أو في نصوص السنة أو في آثار السلف الصالح. العلم أيها الإخوة خاصة بالله، وأنبه العلم بالله، علم العقيدة، العلم بالأسماء والصفات، ليس العلم النظري أنك تعرف كيف ترد فقط على طائفة الجهمية أو الأشاعرة أو المعتزلة، لا ليس فقط هذا، إنما تعلم علما يقينا أن الله عز وجل يتصف بأسماء ويتصف بصفات، وأنه جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، هذه الأشياء من العلم تورث العبد تعظيما في قلبه لله جل جلاله، يورثه الخشية ومن ثم البكاء. الله عز وجل ذكر الخشية والبكاء مع أهل العلم فقال سبحانه وتعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ما سبب بكاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنه يعلم أشياء ما نعرفها نحن بما أطلعه الله عز وجل من العلوم له عليه الصلاة والسلام، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، يعني من البكاء، وفي رواية فأكثر الناس من البكاء، وفي رواية أيضا صحيحة فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي. وصدق الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما إذا أردت العلم، إذا أردت الخشية فاطلب العلم لوجه الله، لا تطلبه من أجل الناس. لا ليقال أنك طالب علم، ولا ليقال أنك صاحب منصب بعد أن تستلم منصبا بسبب علمك، هذا كله لا ينفعك، ينفعك العلم الذي قصدت به وجه الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين، يقول: فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوة. فانظروا يا أيها الأخوة والأخوات، ما حظ العلم بالنسبة لحياتنا؟ هل أثر العلم فينا تأثيرا جعلنا نبكي من خشية الله عز وجل؟ إن لم يكن ذاك، فيجب أن نراجع هذا العلم الذي تعلمناه، ربما كان فيه دخن ونحن لا ندري. حكم البكاء في الصلاة. البكاء في الصلاة أيها الأخوة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون بصوت مسموع، يبكي الإنسان بالصلاة وبصوت. أولا هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام لما مر من حديث عبد الله بن الشخير أنه يسمع له أزيز كأزيز المرجل في صدره عليه الصلاة والسلام، يعني لا يخرج حتى الصوت من حلقه صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم إنه لا يبطل الصلاة إذا كان رغما على المصلي، يعني أحيانا الإنسان يتذكر الموت والحساب في الصلاة فيبكي ويغلبه البكاء فلا يستطيع أن يمنع الصوت، هذا إن شاء الله معذور. وبعض العلماء يرى بطلان الصلاة من بكى في الصلاة بصوت مسموع وبغير سبب مشروع. وقالوا مثلا مثل الذي يذكر مصيبة، إنسان خسر عنده بقالة وخسر، فلما دخل في صلاة العشاء تذكر البقالة فأخذ يبكي، المسكين يظن أنه يبكي من خشية الله، هو يبكي على أرزاقه. فهذا أهل العلم قالوا بكى بصوت مسموع، فبعضهم أبطل الصلاة. وممن نص على هذا ابن حزم رحمه الله المحلى، الشيخ ابن عثيمين رحمه حفظه الله له فتوى وقد نقلت منها الآتي، يقول: عليه أن يحاول علاج نفسه من هذا البكاء، يعني بكاء المصيبة، لأن الشيخ يرى أن البكاء المشروع في الصلاة بكاء الخشية الذي كان يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: عليه أن يحاول علاج نفسه من هذا البكاء، يعني بكاء المصيبة ونحوه، حتى لا يتعرض لبطلان صلاته، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. وعليه أيضا قال: بل يشرع له ألا يكون في صلاته مهتما بغير ما يتعلق بها، فلا يفكر في الأمور الأخرى، لأن التفكير في غير ما يتعلق بالصلاة في حال الصلاة ينقصها كثيرا، فإن ذلك من عمل الشيطان ومن وساوسه ومن سرقته لصلاة العبد. وأنا أقول بعض الذين يبكون في رمضان الله أعلم ما سبب البكاء، لكن يمكن أحيانا يذكر مصيبة، يذكر أباه المتوفى، يذكر جدته، يذكر ابنه، فيبكي ويظن أنه يبكي من خشية الله، فينبغي أن يتربع. الحالة الثانية أيها الأخوة أن يكون الصوت غير موجود في الصلاة، وهذا لا يبطل الصلاة أيا كان سببه، فإن كان سببه الخشوع والخضوع أو قراءة القرآن فهذا مشروع ومحمود، وإن كان سببه ذكرى مصيبة كما ذكرنا من الخسارة أو موت قريب فإنه ينبغي للعبد أن يجاهد له نفسه في ترك هذا الأمر، لكن لا تبطل صلاته ما دام لم يظهر البكاء بصوت مسموع. البكاء تعبير الصادقين. هذا العنوان أيها الأخوة إشارة إلى قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الله عز وجل في القرآن. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالغزو في غزوة تبوك، فجاء بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله احملنا، فقراء ما عندهم إلا ثيابهم ويريدون الجهاد في سبيل الله. وأنا أقول أيها الأخوة انظروا إلى كيف أن بعض المسلمين يتحسر لأنه لا يستطيع تحقيق الطاعة لأنه لا يملك أدواتها، ونحن أيها الأخوة نملك الآن جميع أدوات الطاعات تقريبا إلا بعضها مثل الجهاد في سبيل الله أو غيره، ربما يعني عطل في الأزمنة الأخيرة نسأل الله العافية تعطيلا شديدا، لكن أكثر العبادات الآن مفاتيحها بأيدينا، فأين الذين فعلا يقبلون على الطاعات؟ هؤلاء جاءوا يبكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون احملنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بصراحة: والله لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي دواب حتى أعطيكم إياها فتركبون. فتولوا وهم يبكون، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد في سبيل الله لأنهم لا يجدون نفقة ولا محملة، فأنزل الله عز وجل تسلية لهم ولمن كان على شاكلتهم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله وعلى المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قل فلا أجد ما أحملكم عليه فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فسبحان الله كيف حالنا وحالهم أيها الأخوة. هذا عتاب للمؤمنين، يروي مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، وهي قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. فأنا أقول أيها الإخوة، كم من السنوات قضيناها ونحن نصلي، وكم من السنوات قضيناها ونحن نسمع آيات الله عز وجل ونسمع المواعظ، فنحن أحق بهذا القول من عبد الله بن مسعود. إذا كان ابن مسعود يقول إن الله عاتبه، فكيف لو كان الوحي ينزل في عصرنا؟ كيف سيعاتبنا الله تبارك وتعالى؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته، وإلا فإن أعمالنا لا تبلغنا شيئا. التباكي معناه ومدى مشروعيته. التباكي أيها الإخوة هو استجلاب البكاء وطلبه وتكلفه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، يقول: التباكي نوعان، محمود ومذموم. فالمحمود أن يستجلب يعني البكاء لرقة القلب ولخشية الله، لا للرياء ولا للسمعة. والمذموم أن يجتلب لأجل الخلق. أقول أيها الإخوة، لعله مثل بكاء النفاق والنائحة المستأجرة، فهذا من المذموم بلا شك، وهو في الحقيقة تباكي وليس بكاء حقيقيا. طيب أيها الإخوة، هل التباكي المحمود له أصل في الشرع أم لا؟ هذه المسألة حصل فيها خلاف. فنقول أولا، التباكي فسره صاحب شرح المهذب كما نقله عنه السيوطي في الإتقان، وهو النووي رحمه الله نقل عنه السيوطي في كتابه الإتقان، قال أن التباكي يحصل بالطريقة الآتية. يقول النووي: أن يتأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يفكر في تقصيره فيها، فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبكي على فقد ذلك، فإنه من المصائب. ولذلك بعض السلف كانوا يقولون: ابكوا من خشية الله، فإذا لم تجدوا بكاء فابكوا على فقدكم هذا البكاء. الإنسان أحيانا يحاول أن يخشع ما يستطيع، ابك على مصيبتك أنك لا تخشع. هذا هو الذي ذكره بعض السلف، وقد نقل في غير ما واحد من الكتب عن سلفنا الصالح. أما بالنسبة للمشروعية، يعني هل يقال أنه مشروع أو لا؟ ابن القيم رحمه الله قال أنه مشروع المحمود، واستدل بحديث رواه مسلم في صحيحه في قصة أسارة بدر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأسارة، معروفة القصة وأصلها في الصحيحين، ورآه يبكي، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارة بدر. فقال عمر: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل به ابن القيم على مشروعية التباكي. وقد وردت بعض الأحاديث في التباكي نصا لكنها ضعيفة، منها حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وهو حديث ضعيف، وكل ما ورد في معناه فقد ضعفه جمع من أهل العلم. يقول ابن حزم رحمه الله: من بكى في الصلاة من خشية الله تعالى، أو من هم عليه ولم يمكنه رد البكاء، فلا شيء عليه ولا سجود سهو ولا غيره، فلو تعمد البكاء عمدا بطلت صلاته. فبالتالي ابن حزم يبطل صلاة المتباكين، يعني الذين يستجلبون البكاء، وهذا القول فيه نظر ويحتاج إلى يعني تحقيق أكثر. ورد عن بعض السلف أنهم قالوا كما قال ابن القيم: ابكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا. وورد أثر لطيف أيها الإخوة عن ابن أبي مليكة رحمه الله، يقول: جلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الحجر، يعني في الحرم، فقال: ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا، لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره، ولبكى حتى ينقطع صوته. هذا الحديث رواه الحاكم، وقال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقد رواه أيضا وكيع في كتابه الزهد، وقال محققه إن إسناده صحيح. النقطة التي بعدها أيها الإخوة، بكاء أهل النار. هل أهل النار يكتفون فقط بمجرد حصول العذاب، أم أن لهم بكاء؟ اسمع أخي المسلم وأختي المسلمة، ثم تأمل وتفكر في هذا الحديث العظيم الذي رواه الحاكم في مستدركه، وهو حديث جيد. قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت من كثرة البكاء، وإنهم ليبكون الذنب، يعني يبكون الذنب. وهذا الحديث صحح الحاكم ووافق الذهبي وحتى الشيخ الألباني صحح هذا الحديث. أقول أيها الإخوة، التأمل منظر هؤلاء وهو منظر فظيع، والله إنه ليعين كل واحد منا على اجتناب ما يغضب الله. هذا الحديث أيها الإخوة يتفق مع ما جاء في وصف الكافر في النار، مثل ما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم غرفه، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن غرف الكافر يوم القيامة مثل جبل أحد. ما السبب؟ من الذي سيطيق النار التي يقودها الناس والحجارة إلا أجسام هائلة عظيمة؟ فالله تبارك وتعالى زيادة في المكان يجعل أجسامه كبيرة إلى هذه الدرجة، ومنها أيضا أن تكون الدموع زيادة في الحسرة على الشكل الذي سمعتموه. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من حال أهل النار. النقطة التي بعدها أثر البكاء في بعض الأحكام الشرعية، هذه فائدة على سبيل السرد. قال أهل العلم: إذا بكى المولود عند ولادته بأن استهل صارخا فإن ذلك يدل على تحقق حياته، فيعامل معاملة الأحياء، وهذا يترتب عليه أخوها أشياء كثيرة، مثل أنه يورث ويرث ويقتص من قاتله عمدا إلى غير ذلك من الأحكام. فالبكاء هنا له حكم مؤثر. وكذلك قالوا: البكاء يؤثر عند استئذان البكر، فإذا استئذنت البكر في النكاح فقيل لها: هل تريدين فلانا؟ فبكت. قال أكثر الفقهاء: إن البكاء دليل على الرضا، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر البكاء ولكن قال: إذنها صماتها، صماتها يعني إذا سكتت معنى أنها موافقة. أحيانا الجنس من شدة الحياة أو فرط الحياة تبكي. قال أكثر الفقهاء: إن هذا البكاء دليل على الرضا. قال أهل العلم: إلا إذا اقترن مع البكاء ما يدل على عدم الرضا، كان تصرخ وتصيح وتقول: لا أريد فلان، فهذا واضح أن البكاء هنا ليس دليلا على الرضا. فمتى يكون البكاء دليلا؟ إذا كان بكاء مسكوت معه، يعني لا تتكلم المرأة بشيء يدل على أنها لا ترضى. هذه المسألة ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح وغيره من أهل العلم. النقطة الآتية أيها الإخوة هي نقطة مهمة من جهة العمل، من جهة يعني خروجنا بفائدة بالفعل من هذا الكلام. كيف يبكي المسلم تعبدا لله؟ كيف تحصل طاعة البكاء بالنسبة إلينا؟ ذكرت أيها الإخوة أو دونت قرابة 10 نقاط في هذا الباب. النقطة الأولى أو السبب الأول أو الكيفية الأولى لمن أراد أن يبكي من خشية الله عز وجل، أولا عند تذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأحواله هذا مجلبة للبكاء، وهو بكاء محمود. يروي مسلم في صحيحه من حديث أنس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا يا عمر إلى أم أيمن نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهي إليها بكت، رأت أبو بكر عمر فبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، رضي الله عنهم أجمعين. هي لما رأت أبا بكر وعمر ذكراها بالنبي عليه الصلاة والسلام. فوالله أيها الأخوة نحن أيضا نفرح بكل شيء يذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على سبيل الاتباع وعلى سبيل إقامة الحفلات الصوفية وما شابهها والموالد البدعية، هذا كله باطل وليس له أصل في شرع الله، لكن الأشياء المشروعة. فأنت يا أخي إذا نظرت إلى السواك وتذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام ينام السواك بيده ويستيقظ، وأول ما يستيقظ يشوص فاه عليه الصلاة والسلام، يذكرك هذا العود البسيط بحبيبك صلى الله عليه وسلم، فربما بكت عينك محبة له صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني من الأسباب التي ينبغي أن نحرص عليها كي يتحقق لنا البكاء الشرعي، البكاء في الصلاة. وهذا يحصل أيها الإخوة دائما حينما تتأمل موقفك أمام الله عز وجل، لأن المصلي يقف بين يدي الله، فتأمل بعظمة الرب جل جلاله ستدرك بالفعل أنك في موقف يملي عليك البكاء. وقد بلغ من خشوع السلف مبلغ يعني عظيم، حتى إن أحدهم وهو محمد بن نصر المروزي رحمه الله ذكروا عنه إنه ربما جاء الطائر فوقع على رأسه ثم انصرف وهو لا يدري في الصلاة، لأنه يشعر بالفعل أنه أمام الله تبارك وتعالى. قارن أخي المسلم بين أحوالنا اليوم، تصليح الغفر، وبعضهم يتفقد المحفظة في حتى يتأكد من وجوده وسلامته من السرقة، وبعضهم يفعل، وربما نظف أحدنا أنفه في الصلاة. هذا من أقبح الأشياء. لو كنت أمام مدير ما استطعت أن تفعل أي حركة لا تليق، فكيف أمام الله عز وجل تفعل هذه الحركات التي شانك أن تفعلها أمام الناس؟ فكيف برب السماوات والأرض؟ النوع الثالث أو السبب الثالث من الأسباب الشرعية التي يؤجر الإنسان بإذن الله عز وجل عليها إذا بكى، أو نعم الثالث، هو البكاء خوفا من بسط الدنيا. يعني بعض الناس يقولون أن قضية بساط الدنيا وفتاحها عليهم هذا دائما دليل خير. اسمع يا أخي إلى حال السلف. يقول ابن مسعود: أنتم أكثر صلاة، وهذا الكلام ليس موجها للمسلمين في القرن الرابع عشر هجري، يوجه هذا الكلام لبعض الصحابة وكثير من التابعين. يقول ابن مسعود: أنتم أكثر صلاة وأكثر صيانا وأكثر جهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: فيما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. رواه أبو نعيم في الحلية وهو أثر صحيح. اسمع أخي المسلم، أختي المسلمة، من جاءت هذه القصة اللطيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. روى الحاكم والبزار بإسناد الحسن عن زيد بن أرقم قال: كنا مع أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستسقى، يعني طلب سقاء ماء، فقدم له قدح من عسل مشوب بماء، فكلما قربه رضي الله عنه إلى فيه بكى وبكى حتى أبكى من حوله، فما استطاعوا أن يسألوه رضي الله عنه عن سبب بكائه، فسكتوا وما سكت. ثم رفع القدح أيضا إلى فيه مرة أخرى، فلما قربه من فيه بكى وبكى حتى أبكى من حوله، ثم سكتوا فسكت بعد ذلك، وبدأ يمسح الدموع من عينيه رضي الله عنه، فقالوا: ما أبكاك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له السر، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ليس معنا فيه أحد. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الجلوس مع أبو بكر لوحده، هذا فيه يعني منقبة عظيمة لأبو بكر. قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ليس معنا فيه أحد وهو يقول: إليك عني. فقلت: يا رسول الله من تخاطب فليس هنا أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذه الدنيا. فمثلت لي فقلت لها: إليك عني. فقالت: إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك. فخشيت من هذا. هذا أبو بكر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. الرابع أيها الأخوة: البكاء عند سماع الموعظة. وقد جاء في حديث العراض المشهور رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرست منها العيون، والحديث عند الترمذي وأبي داود وهو حديث صحيح. وعن أنس أيضا رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، يعني كلام، فخطب، يعني سمع الرسول عليه السلام أنه جاء قضية دنيوية، فخطب عليه الصلاة والسلام فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلن أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس: وما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. والحديث متفق عليه. الخامس: البكاء خوفا من الفتن. فعن أنس رضي الله عنه قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة، فغضب فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. يقول أنس: فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لافت رأسه في ثوبه يبكي، يبكون خشية الفتنة. من منا أيها الإخوة يأمن على نفسه أن يفتك قبل أن يموت؟ جاءت المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت الدجال فبكيت. قال: لا تبكي، فإنه إن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن مت فإن ربي ليس بأعور. والحديث صحيح. وفائدة الأخوة من عائشة رضي الله عنها لما تذكرت فتنة الدجال بكت خشية الفتنة. والآن يا الأخوة العالم الإسلامي الفتنة تموج فيه يمينا وشمالا، فمن منا في يوم من الأيام بكى من خشية الفتن خشية أن يقبضه الله عز وجل على غير الصراط المستقيم؟ هذا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: بات سفيان الثوري رضي الله رحمه الله رضي عنه يقول: بات سفيان عندي فلم يشتد به الأمر في الصلاة جعل يبكي. فقال له رجل عند عبد الرحمن: يا أبا عبد الله، يقصد سفيان، أراك كثير الذنوب، يعني كأنك من كثر الذنوب تبكي هذا البكاء. يقول عبد الرحمن رحمه الله: فرفع شيئا من الأرض، كان على الأرض ساجد فرفع شيئا، فقال بعد أن رفع رأسه ولعله فرغ من صلاته، قال: والله لذنوبي أهون عندي من ذا، وأشار إلى قلبه، قال: إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. من منا أيها الإخوة يعني يضمن أنه سيموت فعلا على هذه الحال التي هو عليها، الصلاة والالتزام بالإسلام؟ ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نعرف أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. السادس أيها الإخوة البكاء عند تذكر الموت ولقاء الله عز وجل. ففي الترمذي بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من ذكر هذه اللذات، هذه بالذال المعجمة منقوطة، لازم يعني قاطع. فهل تعرفون أيها الإخوة شيئا يقطع اللذة مثل الموت؟ أبدا. المرض قد يمرض الإنسان لكن تبقى بعض اللذة، أما الموت يقضي عليها نهائيا، لا تبقى لذة بعد الموت إلا من كتب الله عز وجل له السعادة منذ أن يموت. في صحيح مسلم هناك قصة طويلة وهي معروفة لدى أكثركم، وهي قصة بكاء عبد الله، بكاء عمر بن العاص رضي الله عنه لما مات وتحسره، ثم ذكر حاله في الجاهلية وحاله في الإسلام. المقصود أنه تحسر وبكى عند لقاء الله تبارك وتعالى، وجاء عن أبي هريرة أنه بكى في مرض موته وقال: لا أدري إلى أيهم يؤخذ بي. يكفيك يا أبا هريرة أنك رويت أكثر من 5000 حديث، 5000 حديث ترويها أمة محمد صلى الله عليه وسلم عنك، ولا تدري إلى أي الجنتين تذهب، فما هو حالنا أيها الإخوة بالنسبة إلى هؤلاء؟ الأمر السابع البكاء عند تذكر أهوال القيامة والقبور، ومن ذلك ما جاء في بعض الأحاديث التي يشير النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى قراءة سورة الانتظار والتكبير والزلزال إلى آخره. وهناك آيات وصور من قرأها أيها الإخوة فتصور له يوم القيامة يعني بالفعل، فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على مثل هذه الآيات. جاء في سنة الترمذي وابن ماجه وقد حسن الحديث الشيخ الألباني قال: كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يظل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. الثامن أيها الإخوة البكاء عند تذكر الخطيئة والمعصية. ما أكثر أخطاءنا أيها الإخوة، وما أعظم ما نجرم في حق الله عز وجل، وأخطاءنا ومعاصينا كثيرة فردية وجماعية. يعني يكفينا أيها الإخوة المنكرات الموجودة في مجتمعات المسلمين، نحن نتحمل مسؤوليتها كلنا، لا يستثني أحد من نفسه. هذا الذنب العظيم الذي نخشى أن يعاقب الله تبارك وتعالى الأمة كلها بسببه، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذه المنكرات التي تعج بها الأسواق وغيرها، ما موقفنا منها؟ هل فعلا نتحسر عليها ونبكي خشية أن يعاقبنا الله عز وجل عليها؟ فكيف بمن يجاهر الله عز وجل بمعصية يعرف أنها معصية؟ اسمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند أحمد والنسائي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله من نجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فهذا بكاء مشروع مأمور به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. التاسع البكاء عند قراءة القرآن. وقد ورد أن أبا بكر الصديق كان لا يستطيع أن يكمل الفاتحة، إذا قرأ الفاتحة تقطع صوته بالبكاء، حتى عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت إنه رجل أسيف ما يستطيع لوحده يبكي ما يستطيع يقرأ كيف إذا صلى بالناس. هذا هو أبو بكر. وقد وردت قصة عجيبة. قام محمد بن المنكدر رحمه الله وسلم في بيته يصلي فبكى فاجتمع عليه أهله ليستعلموا عن سبب بكاء خافوا قالوا ماذا حصل للرجل فاستعجم لسانه ما استطاع يتكلم من شدة الخشية من الله عز وجل فدعوا أحد أصدقائه وهو أبو حازم فلما دخل أبو حازم هدأ محمد بن عبد المنكدر بعض الشيء حاول أن يهدئه يعني يسأله عن سبب بكاءه فقال بعد أن هدأ قليلا بسبب مجيء صديقه أبو حازم قال محمد بن المنكدر فلو قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون إنسان يظنه مؤمن كل شيء فإذا به يوم القيامة يفاجئ بأشياء ما حد حسابه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يقول فبكى أبو حازم وعاد محمد بن المنكدر إلى البكاء فقال أهله أتينا بك يا أبا حازم لتخفف عنه فزدته بكاء ما استطاع أن يتحمل لما سمع أن هذا الرجل تأثر لهذه الآية كأنه يقول أنا أيضا كيف غفلت عن هذه الآية فتأملوا أيها الأخوة في أحوال هؤلاء. السبب العاشر البكاء فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه رسولك عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري القصة مشهورة وأطول سياق أظن لها ذكره ابن إسحاق لكن القصة أطولها في الصحيح. هذه القصة قصة غنائم حنين. لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم حنين ما أعطى الأنصار شيئا فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا لأنهم لم يعطوا من الغنائم فجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم يا معشر الأنصار أما قال لهم عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار ما قالكم يعني ما قال ما قالكم بلغتني عنكم وجدة وجسموها علي في أنفسكم ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي قالوا بلى الله ورسوله أمين وأفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبونني ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله ماذا تريد منا وسنفعل قال أنا والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال أبو سعيد فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وتفرقوا من حوله. وقد روى البخاري أيها الإخوة ومسلم عن أنس قصة عجيبة وهي موقف لأبي رضي الله عنه. جاء الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال لأبي بن كعب رضي الله عنه يا أبي إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخر الآية. فبكى أبي قال وسماني لك قال نعم فبكى وجعل يبكي. لماذا بكى أيها الإخوة؟ قال أهل العلم إنه بكى فرحا وسرورا بتخصيص الله عز وجل لأبي بالذكر من بين سائر الصحابة ولأن الذي ينقل له هذا الخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال إنه بكى خوفا من التقصير في شكر تلك النعمة من أنا حتى يخصني الله عز وجل مثل أبي وكأنه رأى نفسه لا يستحق هذا التخصيص. وأنا أقول أيها الإخوة هذا الاجتماع بهذا المسجد وكل مسجد يجتمع فيه عباد الله يسمعون موعظة أو درسا أو صلاة والله إنهم داخلون في هذا المعنى لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. إيش معنى ذكرهم؟ خصهم بالذكر بأسمائهم في الملأ الأعلى عند ملائكته عليهم سلام الله. النقطة القادمة رقم ذكر الحيوان. نحن أيها الإخوة نتحدث عن بكاء بني آدم، وربما لم يخطر في بالنا أو في بال أحدنا أن العجموات تبكي، ولكن لماذا تبكي؟ اسمع أخي المسلم أختي المسلمة هذا الحديث اللطيف الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الأنصار، الحائط هو البستان الصغير، فإذا جمل، جمل في الحائط، فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة حن بصوت وغرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه وأخرت رأسه فسكت البعير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. حتى أيها الأخوة الحيوانات تتأثر، فكيف بدني آدم إذا بلغت به قسوة القلب أنه لم ير دموعه قط؟ نسأل الله السلامة والعافية. النقطة الآتية: هل يبكي الجمال؟ ربما تجاوزنا أيها الأخوة، تجاوزنا العجموات وتجاوزنا الحيوانات إلى جمادات أصلها من المواد التي لا تعرف الحياة مطلقا. نعم، إن هذه الجمادات ربما بكت، وبكت لماذا؟ حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل على كل شيء قدير. روى البخاري في صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة. جاءت روايات بعضها من جبل، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم يعني افعلوا. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع صلى الله عليه وسلم إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي في المسجد والصحابة يسمعون، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أمين الصبي الذي يسكن. قال صلى الله عليه وسلم: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. سبحان الله يا أخي، الأعمدة تبكي لسماع الموعظة، لكنه بكاء لم يرى إلا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية مسند بسياق فيه فوائد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس، فجاءه رومي فقال: ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان يقعد على الثالثة صلى الله عليه وسلم. فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع فخوار الثور حتى ارتج المسجد كله حزنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل من المنبر فالتزمه وهو يخوف، فلما التزمه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام سكن، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا يخور إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسكن بيده، فلما افتقد هذه المسكة مباركة لم يجد إلا البكاء كي يعبر عن مشاعره، إن كانت له مشاعر، الجمادات وصلها مشاعر، إلا إذا أراد الله عز وجل، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ذكر الحافظ بن حجر لطيفة عند هذا الأثر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أمر بهذا الجذع فدفن. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: كان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. أيها الإخوة، حتى والله جبل أحد لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، ما الذي حصل؟ ارتج الجبل، ارتج الجبل حتى ما سكن إلا لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. جمادات أيها الإخوة تفاعلت وبكت حسرة بفقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة قبل الأخيرة، بكاء المرء ليس دليلا على صدقه. تقول الله تعالى عن إخوة يوسف: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. لكن أي نوع البكاء؟ ألقوه في غياب الجب ورجعوا يتظاهرون ويتصنعون البكاء. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يجهدون الجواب لأنهم يعرفون أن أباهم لن يصدقهم. أحيانا تقرأ الكذب في وجه الكاذب، وما أكثر هؤلاء الكذابين. لأن أخوة يوسف فعلوه طبعا قبل التوبة، ثم بعد ذلك تابوا وتاب الله تبارك وتعالى عليه. يقول القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا هذه الآية، يعني قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله لاحتمال أن يكون تصنعا، إلى أن قال: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى منهم تباكى. وأقول أيها الإخوة، مثل هؤلاء الذين الآن يخادعون الأمة ويمنونها بأشياء لم يسمع ولا واحد في المئة من أجل حصولها، يمنون الأمة بالنصر، ويمنون الأمة بغلبة اليهود، ويمنون الأمة ويمنونها، ثم لا تجد الأمة منهم شيئا. أقول أيها الإخوة، ربما بكى أحدهم ليظهر للناس وللأمة أنه صادق، ولكن هذا والله بكاء المنافقين. وقد ذكر بعض الأدباء قصة لطيفة. هذه القصة أيها الإخوة، قالوا إن صيادا كان يصطاد مجموعة من العصافير من الطيور، فكان البرد شديدا وكان الرجل مذكوما، فأخذ يستخرج الطيور من الشبكة ويذبح. فبدأ بالأول الثاني الثالث، يذبح ويضعه على الأرض كي يخرج الباقي ويذبح باقي الطيور. فباقي طائران في الشبكة، فقال أحدهما للآخر: انظر إليه. وكان البرد شديدا، من شدة البرد بدأ الرجل ينزل تنزل من عينيه دموع لفرط الدم. فقال الطائر هذا لصاحبه، قال: انظر لعله يعني حصلت عنده رحمة في قلبه، فلعله يعني يبقينا نحن ما نذبحه. فقال له الطائر الثاني: لا تنظر إلى دموع عينيه وانظر إلى فعل يديه. فالآن الرجل يذبح، ولا يغرننا أيها الإخوة أن نرى الناس يبكون. البكاء ليس دليلا، والله إن بعض المنافقين يبكي بكاء أحيانا ويبكي المسجد كله وهو من أتعس الناس، وإنما بكى من أجل الناس وتصنع الناس. فلا نكون أيها الإخوة أصحاب ظواهر. نحن الآن أيها الإخوة تغرنا المظاهر أكثر من القضايا الباطنية الداخلية القلبية، ولا يعني هذا التقليل من شأن الظاهر. كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من هديه وسنته في الظاهر والباطن نعمل به. لكن أيها الإخوة، لا يكون الإنسان بسيطا في تفكيره يغتر بالشكل ويغتر بالمنظر، لا أبدا. الذي يغتر بالظاهر ساذج. وقديما قال ابن القيم رحمه الله في نوريته: والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني. نعم، أكثر الناس ليسوا بأهل معاني، ليسوا بأهل توحيد، ليسوا بأهل تحقيق. يغرهم مخادعة كل مخادع، وربما اغتروا برجل من أسوأ الناس تاريخه أسود لما سمعوا منه كلمة طيبة. نعم، نحن نقبل الكلمة الطيبة من أي كان، سواء كان كافرا أو مسلما، كانت الكلمة فيها حق نقبلها. وأبو هريرة قبل الحق حتى من الشيطان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. ولكن لا يعني هذا أيها الإخوة أن نجعل أذهاننا وأفكارنا زبالة نرمي فيها هذه الأفكار التعيسة التي يطرحها أشقياء في مشارق الأرض ومغاربها. ونختم هذا المجلس أيها الإخوة بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدنا وتوفيقا، وأن يجعلنا وإياكم من الداعين إلى الخير والسعين إلى تحصيله، إنه على كل شيء قدير. ونسأله عز وجل في ختام هذا المجلس أيضا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعل عاقبة أمرنا إلى خير، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا كيد الشيطان وأوليائه، إنه على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه، وأعتذر الأخوة عن الإجابة، ولعلنا نخصص درسا آخر للإجابة على الأسئلة، وأرجو من الأخوة أن يعذروني لأني لا أريد الإطالة خاصة المحاضرة بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.